تقدم لنا في الدروس السابقة جملة من قواعد هذا الكتاب، فمن تلكم القواعد التي طرقنا الحديث حولها ما يتعلق بتداخل العبادات، وذكرنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من ضابط، وذكرنا أن الأقرب أن يقال إذا كانت العبادة ليست مقصودة لغيرها دخلت مع غيرها من العبادات، أما إذا كانت كل من العبادتين مقصودة بذاتها فإنه لا تدخل. كذلك أيضا سلف لنا ما يتعلق بتزاحم العبادة ذات الشرف أو الكثرة، يعني إذا تزاحم عند الإنسان إما أن يفعل عبادة ذات شرف أو أن يعدد هذه العبادة أيهما أفضل، وقسمنا ذلك إلى قسمين كما سلف. وتكلمنا أيضا إمكان الأداء هل هو شرط أو ليس شرطا إلى آخره، وكذلك أيضا ما يتعلق بالعين المنغمرة في غيرها هل تأخذ حكم العدم أو لا إلى آخر ما تكلمنا عليه من قواعد. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: القاعدة 35، من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر فهل ينفسخ العقد الأول؟ هذه القاعدة أو صورة هذه القاعدة أنه ملك صورة هذه القاعدة أنه ملك المنفعة أولا ثم ملك الرقبة، يعني ملك منفعة هذه العين ثم بعد ذلك ملك الرقبة، فهل ينفسخ العقد الأول وهو ما يتعلق بالمنفعة أو لا؟ يعني صورتها ملك منفعة هذه العين بعقد ثم بعد ذلك ملك الرقبة. فمثلا رجل استأجر دكانا لمدة شهر أو شهرين أو سنة وسنتين، هنا الآن ملك منفعة هذا الدكان لفترة من الزمن ثم بعد ذلك اشترى هذا الدكان، فهل ينفسخ العقد الأول وهو عقد الإجارة لما اشترى الرقبة، أو نقول بأن عقد الإجارة لا ينفسخ؟ هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قل هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يملك المنفعة بعقد، أو أن يملك المنفعة بعقد معاوضة مؤبد. يقول القسم الأول أن يملك المنفعة بعقد معاوضة مؤبد، فنقول بأنه ينفسخ الأول العقد الأول إذا ملك المنفعة بعقد معاوضة مؤبد، فإن العقد الأول ينفسخ. مثال ذلك: رجل يباح له أن يتزوج الإمام، توفر فيه الشرطان، شرط تزوج الأمة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ما يستطيع قول الحرة يعني مهر الحرة، ذلك لمن خشي العنة منكم، يخشى المشقة الانفراد عن الزوجة، مشقة العزوبة، توفر فيه الشرطان فتزوج هذه الأمة. لما تزوج هذه الأمة أيسر الله عز وجل عليه فاشترى هذه الزوجة، هو الآن تزوج هذه الأمة، هذه الأمة مملوكة، زوجته مملوكة، ذهب واشتراها، ما حكم العقد الأول وهو عقد ماذا؟ لأن يعني اجتمع الآن عندنا عقدان، عقد النكاح وعقد الشراء، ما حكم عقد النكاح؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن عقد النكاح ينفسخ. نعم، عقد النكاح ينفسخ لأنه ملك المنفعة بعقد معاوضة مؤبد. وعقد النكاح يدخله العلماء رحمهم الله، يعني وإن كان هذا في شيء من النظر، يعني يدخلونه في عقود المعاوضات، لكن الصحيح أن عقد النكاح ليس عقد معاوضة، هم يقولون عقد معاوضة النكاح، ويرتبون عليه، يعني هذا الكلام يرتبون عليه أحكاما كثيرة، يقولون فيه عوض، فالزوج يبذل العوض وهو المهر، والزوجة تبذل المعوض وهو الاستمتاع، فهو عقد معاوضة، ويرتبون عليه أحكاما كثيرة، يرتبون عليه أحكاما كثيرة مثل النفقات وغير ذلك من الأحكام، لكن ابن القيم رحمه الله لم يرتضي ذلك، ويقول بأن وكذلك أيضا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن عقد النكاح ليس عقد معاوضة. على كل حال، على كلام المؤلف رحمه الله نقول باب التقسيم أنه إذا ملك المنفعة بعقد معاوضة مؤبد ثم ملك العين، ما حكم العقد الأول؟ نقول بأنه ينفسخ. طيب القسم الثاني، نعم القسم الثاني، أن يملك المنفعة بعقد معاوضة غير مؤبد، أن يملك المنفعة بعقد معاوضة غير مؤبد ثم بعد ذلك يملك الرقبة، يملك العين، فهنا لا ينفسخ، هنا لا ينفسخ العقد الأول، لا ينفسخ. مثال ذلك رجل استأجر دكانا أو استأجر بيتا ثم بعد ذلك اشترى هذا البيت أو اشترى هذا الدكان، بعد أن استأجره اشتراه، فهو الآن ملك المنفعة بعقد معاوضة، الإجارة من عقود المعاوضات، وهذا العقد ليس مؤبدا لأنه لفترة، يعني هو اشترى الآن المنافع لفترة مؤقتة، فهو ليس عقدا مؤبدا، ثم بعد ذلك اشترى الرقبة، فنقول بأن العقد الثاني يفسخ العقد الأول، العقد الثاني يفسخ العقد الأول. نعم ما ينفسخ، نقول بأن العقد الثاني لا يفسخ العقد الأول ما دام أنه عقد معاوضة غير مؤبد، فنقول بأن العقد الأول لا ينفسخ، فكون طرأ عليه العقد الثاني وهو ملك الرقبة نقول بأنه لا ينفسخ. طيب وش ثمرة الكلام هذا؟ قلوا لا ينفسخ، نقول نعم ما دام أنه عقد إجارة يأخذ أحكام الإجارة، يعني في هذه الفترة، يعني يأخذ أحكام الإجارة في هذه الفترة، لو تبين أن في المنافع تبين فيها عيبا رجع بأرش الإجارة، نعم رجع بأرش الإجارة. وكذلك أيضا لو أنه حصل تلف لهذه العين، لهذه البيت حصل لها تلف في مدة الإجارة، من الضمان يكون على من؟ على المستأجر ولا على المؤجر؟ يقول بأنه على المؤجر ما دام أن المستأجر لم يتعدى ولم يفارق. لكن لو قلنا بأنه انفسخ عقد الإجارة وأصبح كله عقد بيع، لو حصل تلف في هذه العين يكون من ضمان من؟ ها؟ من ضمان المشتري ولا من ضمان البايع؟ من ضمان المشتري، لأنها دخلت في ملكه، أصبحت الآن من ضمان المشتري. فعندنا القسم الثاني، إذا ملك المنفعة بعقد معاوضة غير مؤبد ثم ملك الرقبة بعد ذلك، نقول بأن العقد الأول لا ينفسخ، ويكون لمدة الإجارة يأخذ أحكام الإجارة، ما بعد ذلك يأخذ أحكام ماذا؟ يأخذ أحكام البيع، يعني يأخذ أحكام البيع. طيب القسم الثالث، أن يملك المنفعة لا بعقد معاوضة، والقسم الثالث أن يملك المنفعة بغير عقد معاوضة، ثم بعد ذلك يملك الرقبة، يعني ثم بعد ذلك يملك الرقبة. مثال ذلك، هذا رجل وصي له بمنافع رقيق، يعني وصي له بمنافع رقيق، وصي له بمنافع رقيق. زيد أوصى لعمر قال هذا الرقيق يخدم عمرا لمدة شهر أو شهرين إلى آخره. الآن عمر يملك هذه المنافع بالإيصاء بعقد غير معاوض، غير عقد تبرع، بعقد تبرع. ثم بعد ذلك ذهب الموصى له واشترى هذا الرقيق، اشترى هذه العين، فهل ينفسخ عقد الوصية أو نقول بأن عقد الوصية لا ينفسخ؟ نقول بأن عقد الوصية لا ينفسخ ما دام أنه ملك المنافع بالعقد الأول بغير عقد معاوضة، عقد تبرع، ثم ملك الرقبة، فنقول بأن عقد الوصية لا ينفسخ لما ملك الموصى له الرقبة بالشراء. وفي وقت الوصية تثبت أحكام الوصية، ثم بعد ذلك تثبت أحكام الشراء. ومثل ذلك أيضا لو وهبت له منافع هذا البيت، منافع هذه البيت وهبت له، قيل لك أن تجلس في هذا البيت، تسكن في هذا البيت لمدة سنة، ثم ذهب واشتراه، يعني ثم ذهب واشتراه، نقول الآن ملك المنافع بعقد معاوضة ولا عقد تبرع؟ نقول ملك المنافع بعقد تبرع. الآن لما اشترى، اشترى هذا البيت، هل ينفسخ العقد الأول أو نقول بأن العقد الأول لا ينفسخ؟ نقول بأن العقد الأول لا ينفسخ. وعلى هذا تثبت للعقد الأول أحكام الهبات التبرعات، وتثبت للعقد الثاني أحكام البيت. نعم. هذه القاعدة في الإجارة، إذا نعم هذه القاعدة في الإجارة إذا اختلف المؤجر، هذه القاعدة في الإجارة إذا اختلف المؤجر هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ الإجارة. قل هذه القاعدة في الإجارة إذا انفسخ المؤجر وانتقلت الولاية إلى غيره، انتقلت الولاية إلى غيره، فهل تنفسخ أو لا تنفسخ. هذه القاعدة تحتها سبعة أقسام، يعني أنا جعلتها على سبعة أقسام لكي تتضح. وأضرب مثلا، أضرب مثلا رجل وكل رجلا أن يؤجر بيته، وكل رجلا أن يؤجر بيته، الوكيل الآن أجر البيت، بعد أن تم عقد الإجارة المالك عزل الوكيل ووكل غيره، هل ينفسخ عقد الإجارة الأول أو نقول بأنه لا ينفسخ مع أنه تبدل المؤجر؟ المؤجر الآن هو الوكيل الأول، الآن انتهى، أصبح هناك وكيل آخر غيره يتولى التأجير، فهل ينفسخ عقد الإجارة الأول أو نقول بأن عقد الإجارة الأول لا ينفسخ؟ نقول هذه القاعدة لها سبعة أقسام وتحتها سبعة أقسام. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: أن تكون إجارته بولاية محضة. نعم، أن تكون إجارته بولاية محضة. المراد بالولاية المحضة أي ليس له شيء من ملك الرقبة، الذي أجر هنا ليس له شيء من ملك الرقبة، كالوكيل مثلا أو الولي أو الولي على الأيتام أو ناظر الوقف أو الوصي إلى آخره، هو الذي يملك مجرد العقد، لكن ما يتعلق بالرقبة بالعين ليس له ملك، يعني لا يملك شيئا منها. فهذا معنى قوله إجارة محضة، يعني ليس له شيء من ملك الرقبة. قال لك: فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون المؤجر الوكيل ثم ينعزل. نقول القسم الأول أن يكون المؤجر الوكيل ثم بعد ذلك ينعزل، فنقول بأن الإجارة لا تنفسخ. الإجارة لا تنفسخ. مثال ذلك: هذا رجل وكل رجلا في أن يؤجر بيته أو دكانه، فأجره الوكيل لمدة سنة أو لمدة سنتين، ثم بعد ذلك فسخت وكالته وعزل. ما حكم عقد الإجارة الذي نفذه؟ هل هو باق أو أنه ينفسخ؟ نقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه باق، لأن الأصل صحة التصرفات، فكونه تغير الوكيل نقول هذا لا يؤثر على عقد الإجارة. هذا القسم الأول. طيب، القسم الثاني قال: وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ. لم تنفسخ لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول. القسم الثاني أن يكون المؤجر هو الولي. القسم الثاني أن يكون المؤجر هو الولي ثم بعد ذلك انتقلت الولاية إلى غيره. انتقلت الولاية إلى غيره. مثال ذلك، يعني مثال ذلك: هذا الرجل ولي على الأيتام، ولي على هؤلاء الأيتام، أو ولي على هؤلاء القصر من السفهاء والمجانين، أجر بيتهم ثم بعد ذلك انفسخت ولايته، مثلا عزله القاضي أو هو فسخ الولاية ونحو ذلك، فما حكم عقد الإجارة؟ هذا الفسخ هل يؤثر على عقد الإجارة أو نقول بأنه لا يؤثر على عقد الإجارة؟ نقول بأن هذا لا يؤثر على عقد الإجارة، ويبقى عقد الإجارة، يبقى عقد الإجارة صحيحا. نعم، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول. فالولي الثاني الآن يقوم مقام الأول في تنفيذ عقد الإجارة واستلام الأجرة إلى آخره، أما بالنسبة لعقد الإجارة فإنه يبقى كما هو عليه. القسم الثالث قال لك: وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد إجاره أو إجار عقاره والمدة باقية ففي الانفساخ وجهان. هذا القسم الثالث أن تزول الولاية عن المولى عليه. أن تزول الولاية عن المولى عليه. عندنا هذا اليتيم،
عندنا هذا اليتيم الولي عليه زيد من الناس مثلا، أخوه هو الولي عليه، أجر عقاره لمدة سنة، أجر عقار هذا اليتيم لمدة سنة، بلغ اليتيم. الآن لما بلغ اليتيم زالت الولاية عنه خلاص، ما دام أنه بالغ. الله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما دام أنه الآن بالغ ورشيد خلاص ما لحد عليه ولاية، فكونه الآن زالت الولاية عنه أصبح الآن رشيدا يستقل بالتصرف بنفسه، بلغ حتى إذا بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا رشيد يحسن التصرف، هل ما يتعلق بإيجار عقاره هذا الولي قبل أن يبلغ أجر العقار لمدة سنة أو سنتين، كون زالت الولاية عن هذا اليتيم هل يؤثر هذا على عقد الإجارة؟ لو قال أنا بأجر اليتيم، أنا تأجرت لمدة سنة السنة 10,000، لا أنا أقدر أجره 15,000، هل هذا يؤثر أو لا يؤثر؟ يقول لك المؤلف، المؤلف رحمه الله يقول لك فيه وجهان أشهرهما عدم، يعني أشهر الوجهين على المذهب أن هذا لا يؤثر على عقد الإجارة ويبقى عقد الإجارة على ما هو عليه، هذا إذا أجر عقاره. كذلك أيضا لو أجره، هو قال لك المؤلف قال كصبي بلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره، يعني أجر الصبي جعل الصبي يشتغل ويعمل، أجره كل شهر مثلا بألف، كل شهر أجرها بألف لمدة سنة أو سنتين، ثم بعد ذلك بلغ الصبي، هل هذا يؤثر على عقد الإجارة أو لا يؤثر على عقد الإجارة مع أنه زالت الولاية عنه؟ نقول بأنه لا يؤثر على عقد الإجارة ويبقى عقد الإجارة صحيحا، لأن الأصل صحة تصرفات الولي هذا. لكن يبقى مسألة وهي أن الولي لا يملك أن يؤجر سنوات يظن أنها تزول ولايته أو يعلم أنها تزول ولايته، يعني ما يملك أنه مثلا يعرف أن هذا الصبي بعد سنة سيبلغ ثم يؤجل لمدة 10 سنوات، ماذا ما يملك هذا. لو ملك هذا، لو أجر لو فعل هذا فللصبي إذا بلغ له أن يفسخ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لكن يملك أن يؤجر لمدة سنة لمدة سنتين ونحو ذلك. لكن كونه يؤجر مدة طويلة يغلب على الظن يظن أو يعلم أن المولى عليه تزول الولاية عنه في هذه الفترة، نقول بأنه لا يملك ذلك. طيب هذه 3 أقسام قال لك المؤلف رحمه الله. والضرب الثاني أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره وهو أنواع، هذا الضرب الثاني، أن تكون إجارته لا بالولاية وإنما على سبيل الملك، وما تقدم قال لك إجارته على سبيل الولاية، أما الآن إجارته على سبيل الملك، هذا رجل يملك هذا البيت فأجره ثم بعد ذلك انتقل الملك عنه باعه، يملك هذا البيت، هذا البيت يملكه فأجره ثم بعد ذلك باعه ثم بعد ذلك وهبه ثم بعد ذلك وقفه إلى آخره، نقل الملك فيه، فما حكم عقد الإجارة؟ لأن عقد الإجارة هذا ما حكمه الذي عقده؟ هذا العقد الذي عقده ما هو حكمه؟ هل يؤثر هذا أو لا يؤثر؟ كونه انتقل أو لا, أو لا, أو لا, أو لا يؤثر؟ نقول بأن هذا لا يؤثر. والمشتري الثاني يقوم مقام المالك الأول في استحقاق القسط، يعني قبل البيع قبل عقد البيع قسط الأجرة يكون المالك الأول، وبعد العقد يكون للثاني. لكن لو أن الثاني ما علم أنه مؤجر فله حق الخيار، نعم له حق الخيار. طيب هذا القسم الرابع. القسم الخامس إذا أجر الموقوف عليه ثم انتقل الوقف إلى البطن الثاني، نعم القسم الخامس إذا أجر الموقوف عليه ثم انتقل إلى البطن الثاني، يعني مثال ذلك هذا رجل
قال هذا البيت وقف على زيد ثم على عمر، وقف على زيد ثم على عمر، أو وقف على هذه الجمعية ثم على هذه الجمعية. زيد أخذه، قال هذا وقف على زيد، زيد أخذه، أخذه البيت وقف على زيد، زيد له منافع هذا البيت، له أن يستوفيها بنفسه وله أن يستوفيها بنائبه بأن يؤجره أو يعيره أو يهب المنافع، أو مالك المنافع، المهم أنه مالك المنافع. إذا أجره، أجره لمدة سنة ثم مات زيد، انتقل إلى عمر، انتقل إلى عمر، انتقل إلى البطن الثاني، كونه الآن الموقوف عليه انتقل إلى البطن الثاني، هل هذا يؤثر على الإجارة أو نقول بأنه لا يؤثر على الإجارة؟ نقول بأن العقد باقي، نقول هذا لا يؤثر على الإجارة ولا يفسق عقد الإجارة. لكن أيضا نقول هذا، نقول العلماء رحمهم الله يختلفون في الوقف، هل يؤجر لمدة طويلة أو لا؟ يعني البطن، البطن الأول هل له أن يؤجر الوقف لمدة طويلة؟ نقول لا، ليس له أن يؤجر الوقف لمدة طويلة، لأنه قد ينقرض البطن الأول ثم بعد ذلك ينتقل البطن الثاني، فيكون هنا تصرف في وقت لا يملك فيه التصرف. فالبطن الأول الموقوف عليه يملك أن يؤجل لمدة سنة، سنتين إلى آخره ونحو ذلك من الأشياء القريبة، ثم بعد ذلك إذا انقرض أو مات انتقل إلى البطن الثاني، والبطن الثاني يقوم مقام البطن الأول في استحقاق قسط الأجرة من حين موت الأول إلى آخره. لكن هل كونه ينتقل إليه هل يؤثر على عقد الإجارة أو لا يؤثر على عقد الإجارة؟ نقول بأنه لا يؤثر على عقد الإجارة. طيب القسم السادس، القسم السادس، المشتري إذا أجر الشخص فإن هذا لا يؤثر على الشفعة. نعم، المشتري إذا أجر الشخص فإنه لا يؤثر على الشفعة. نعم، نقول المشتري إذا أجر الشخص فإن هذا لا يؤثر على الشفعة. مثال ذلك، زيد وعمر شركان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، صالح الآن ملك نصيب زيد، وذهب وأجره، مع أن عمر الشريك هذا قد يشفع في يوم العيال. فكونه تصرف المشتري وأجر هذا الشخص، نقول هذا التصرف صحيح. وإذا جاء عمر وشفع بحيث أنه أخذ الشخص من صالح وأعطاه الذي دفعه لعمر، نقول بأن هذا لا يؤثر على عقد الإجارة، نقول عقد الإجارة صحيح. يعني صورة المسألة، زيد وعمر شركان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، صالح هذا المشتري اشترى الآن الشخص، أجر الشخص، أجره مثلا بألف ريال أو بألفي ونحو ذلك، جاء عمر وكان عمر غائب، كان عمر كان غائبا، وجاء وعلم بأن شريكه زيد قد باع نصيبه على صالح وشفع، نقول الشفعة صحيحة. طيب صالح أجر الشخص، أجر البيت نحو ذلك، أو نصيبه من البيت أجره، نقول بأن الإجارة هنا صحيحة، كون عمر أخذ بالشفعة هذا لا يؤثر، لأن صالحا تصرف في شيء يملك فيه التصرف. طيب القسم السابع والأخير، نعم القسم السابع والأخير، إذا أجر المالك العقار إذا أجر المالك العقار ثم بعد ذلك باعه، نعم ثم بعد ذلك باعه، المشتري وجد فيه عيبا. الآن المشتري لما اشترى العقار المؤجر
هل تنفسق لجارها ولا تنفسق لجارها؟ ها؟ ما تنفسق كما ذكرنا أن من تصرف بمقتضى الملك يعني نقل العين التي أجرها بالبيع أو الهبة نقول بأن هذا لا يفسق لجاره. فهذا زيد عنده عقار أجره ثم بعد ذلك باعه على عمرو، حق الإجارة لا يزال باقيا. عمرو وجد فيه عيبا فرده على زيد، هل هذا يؤثر على عقد الإجارة أو لا يؤثر على عقد الإجارة؟ نقول بأن هذا لا يؤثر على عقد الإجارة. نعم.
قال
سمعت
أبا هريرة رضي الله عنه
نعم، هذه القاعدة السابعة والثلاثون معناها أن يرد عقد على عقد، أو نقول إذا ورد عقد على عقد انتقل الحكم، إذا ورد عقد على عقد انتقل الحكم من العقد الأول إلى العقد الثاني. هذه القاعدة، إذا ورد عقد على عقد انتقل الحكم من العقد الأول إلى العقد الثاني، يعني انتقل الحكم من العقد الأول إلى العقد الثاني. وهذا يتضح بالأمثلة، هذا يتضح بالأمثلة. المثال الأول، يعني المثال الأول أن يرد عقد الرهن على المغصوب، أن يرد عقد الرهن على المغصوب، فهنا يكون المغصوب رهنا، يعني يكون المغصوب رهنا وتختلف الأحكام، تختلف الأحكام. نقول المثال الأول أن يرد عقد الرهن على المغصوب، فالمغصوب يكون رهنا حينئذ وتختلف الأحكام. مثال ذلك، هذا زيد غصب السيارة، غصبها من عمر، يعني غصبها من عمر، عمر طلب منه قرضا، عمر طلب من زيد أن يقرضه. الغاصب الآن أقرض صاحب السيارة، أقرضه 1000 ريال، قال أعطني رهنا، قال السيارة التي غصبت تكون رهن، السيارة التي غصبت تكون رهنا. هي السيارة في أول أمر هي ماذا؟ غصب، ثم بعد ذلك قال المغصوب الآن نجعله رهنا وأقرضني 1000 ريال أو 10,000 إلى آخره. الآن ورد أو وردت ورد الرهن على الغصب، نقول ننتقل إلى الحكم الثاني وهو كونه ماذا؟ ها؟ رهن. وتختلف الأحكام، كيف الأحكام تختلف؟ لما كان غصبا، لما كانت هذه السيارة غصبا تكون مضمونة، الغاصب يكون ضامن، لو تلفت فإنه يضمن سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، لأنه بمجرد غصبه هو متعد. لكن الآن لما أصبحت رهنا انقلبت إلى كونها أمانة، لأن الرهن أمانة، لا يضمن المرتهن إلا بالتعدي أو التفريط. فنقول هنا توارد العقود كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ينقل الحكم من العقد الأول إلى العقد الثاني. هنا انتقل الحكم من عقد الغصب إلى عقد، أو انتقل الحكم من الغصب إلى عقد الرهن، وانتقل من كونه مضمونا إلى كونه أمانة غير مضمون، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. طيب أيضا من الأمثلة على ذلك، إذا ورد عقد الرهن على العارية، ورد عقد الرهن على العارية، هو استعار منه سيارة ثم جاء إليه وقال أقرضني 1000 ريال، قال أعطني رهنا، قال السيارة التي استعرت مني تكون رهنا. السيارة في أول أمر هي ماذا؟ ها؟ عارية. الآن أصبحت ماذا؟ رهنا. الحكم يختلف أو لا يختلف؟ الحكم يختلف عن المذهب، لأنه لأنه في العقد الأول عارية، العارية مضمونة على المذهب، المستعير يضمن مطلقا سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. لكن الآن لما أصبحت هذه السيارة أصبحت رهنا، أخذت حكم ماذا؟ ها؟ أخذت حكم ماذا؟ الأمانة. يعني لا يضمن المرتهن إلا بالتعدي أو التفريط. كذلك أيضا من الأمثلة إذا ورد عقد العارية على الوديعة، يعني إذا ورد عقد العارية على الوديعة، هو الآن جعل عنده السيارة وديعة، نعم جعل عنده السيارة وديعة، فطلب منه أن يستعير السيارة فعاره هذه السيارة التي هي وديعة، فنقول ينتقل العقد من كونه وديعة إلى كونه عارية. في الأول الوديعة في حكم ماذا؟ الأمانة، والآن العارية في حكم ماذا؟ الضمان. نعم العارية في حكم الضمان. على المذهب العواري مضمونة مطلقا إلا في مسائل يستثنونها، نعم كما سيأتي. لكن هنا الآن لما ورد عقد العارية على الوديعة انتقلت هذه العين من كونها أمانة لما كانت وديعة إلى كونها مضمونة لما أصبحت الآن أصبحت عارية. نعم وعلى هذا فقس. نعم. هذه القاعدة 38، إذا انقلب العقد، يعني معنى هذه القاعدة نقول العقد إذا انقلب إلى عقد آخر بسبب الشرط أو اللفظ، العقد إذا انقلب إلى عقد آخر بسبب اللفظ أو بسبب الشرط، فهل يفسد أو نقول بأنه لا يفسد وينتقل العقد الآخر؟ نقول القاعدة هذه إذا انقلب العقد إلى عقد آخر بسبب الشرط أو بسبب اللفظ فهل يفسد أو نقول بأنه ينتقل إلى العقد الثاني؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه خلاف، يلتفت إلى أن الغالب هو اللفظ أو المعنى ويتخرج على ذلك مسائل. يعني لكي نرجح ننظر هل المراد المعاني بألفاظ العقود أو المراد المباني، هل المراد المعاني أو المراد المباني؟ إذا قلنا بأن المراد المعاني ها يصح ولا يصح؟ يصح. وإذا قلنا بأن المراد هو الألفاظ والمباني قلنا بأنه لا يصح. طيب يتفرع على ذلك مساء. نعم، من صور هذه القاعدة ومن الأمثلة عليها العارية. العارية هي إباحة المنافع، لكن لو شرط العوض في العارية وش تصير؟ ها؟ إجارة. نعم إجارة، لأن الإجارة تملك المنافع. هو قال له قال أعرني سيارة، قال نعم أعرتك السيارة، نعم قال أعرتك السيارة لكن بل في ريال. ها؟ وش تصبح الآن؟ إجارة. قال أعرتك السيارة مثلا لمدة يوم يومين بل في ريال، الآن انقلبت إلى كونها نعم إلى كونها إجارة. كذلك أيضا إذا شرط العوض في الهبة، هو العقد عقد هبة، قال وهبتك الكتاب، نعم بشرط أن تعطيني 10 ريالات، وهبتك الكتاب بشرط أن تعطيني 10 ريالات، ها وش ينقلب؟ هو هبة لكنه انقلب الآن إلى ماذا؟ إلى كونه ماذا؟ بيعا. صح. لأن البيع مبادلة مال بمال. الآن وجدت المبادلة، مبادلة مال بمال، فهو الآن انقلب إلى كونه إلى كونه بيعا. طيب الوديعة أيضا، إذا أذن له في التصرف في الوديعة وش تكون؟ ماذا؟ قرض، صح، قرض، وأعطاه وديعة وأذن له نتصرف فيها، أصبحت الآن انقلبت إلى كونها ماذا؟ إلى كونها قرضا، إلى كونها قرضا. وعلى هذا نقول الآن الذي يوجد في المصارف الآن، يعني الناس الآن يودعون أموالهم في هذه المصارف لكنها في الحقيقة ماذا؟ قروض. أن تقرض المصرف، أن تقرض المصرف لأنك تأذن له أن يتصرف فيها، وما يجعل الدراهم محبوسة في الدرج، لا، ويأخذها ويتصرف فيها بالبيع والشراء إلى آخره. ولذلك قلنا بأن الفائدة التي يعطيها المصرف للمودع هذه ربا. لماذا؟ لأنها قرض بفائدة، أصبحت قرض بفائدة، فهو الآن لما أعطاه الدراهم على أنها وديعة أذن له في التصرف، فانقلبت إلى كونها ماذا؟ إلى كونها قرضا. كذلك أيضا من أمثلة هذه القاعدة عقد السلم. نعم، عقد السلم، إذا الأصل في عقد السلم أن يكون مؤجلا، هذا الأصل. نعم، الأصل في عقد السلم أن يكون مؤجلا، لأن السلم بيع لما في الذمة، يعني الموصوف في الذمة، لكن لو جعله حالا الأصل أن يكون مؤجلا، يعني يقول أسلفتك 1000 على أن تعطيني بعد سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين كذا وكذا من الأقلام أو من الكتب أو من السيارات أو إلى آخره، أو من الثمار أو من الزروع إلى آخره، تعطيني كذا وكذا صفته كذا وكذا، هذا بيع السلم. لكن لو كان حالا، نعم، لو كان حالا هل يصح أو لا يصح؟ نعم، لو كان حالا هل يصح؟ لو قال أسلفتك 1000 ريال تعطيني الآن 100 صاع من البر، أو تعطيني الآن 1000 قلم صفته كذا وكذا، هل نقول يصح؟ أما كونه سلم، يعني أما كونه سلما فهذا لا يصح أن يكون سلما، لأن السلم كما تقدم بيع لما في الذمة، هذا الآن بيع حاضر. لكن هل ينقلب إلى كونه بيعا؟ هل نصححه إلى أن يكون بيعا إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فالشافعية رحمه الله يصححون ذلك، وأيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن هذا صحيح بشرط ألا يكون المسلم فيه معدوما، بخلاف ما عليه كثير من العلماء يقولون لا يصح. أنت إذا أردت عقد، إذا كان حالا لا عقد عليه عقد بيع ولا تعقد عليه عقد سلم، فهم لا يصححونه. لكن الرأي الثاني قلنا هذا يصح وينقلب إلى كونه، هذا العقد يصح وينقلب إلى كونه بيعا. طيب أيضا من صور هذه القاعدة، إذا استأجر طعاما هل يصح أو لا يصح؟ استأجر طعاما أو استأجر شمعا ليشعله أو طعاما ليأكله، هل يصح أو لا يصح؟ ها؟ بعض العلماء قال لا يصح، لأن الإجارة للأعيان التي تبقى من تفنى. والرأي الثاني أنه يصح مثل هذا العمل، ويكون قرضا أو يكون بيعا، يعني نكيفه على أنه قرض، يعني أقرضه هذا الطعام الذي أكله، أو باعه هذا الطعام إلى آخره. ومن ذلك أيضا النكاح بنية الطلاق. نعم، النكاح بنية الطلاق، هل ينقلب إلى كونه نكاح متعة أو لا؟ المشهور عند الحنابلة رحمهم الله إلى أنه ينقلب إلى كونه نكاح متعة. المهم هذه القاعدة أنه إذا وجد ما يقلب العقد الأول إلى عقد آخر فهل نقول يصح هذا أو ينتقل للعقد الآخر، أو نقول بأن هذا يفسد إلى آخره. تقدم أن المؤلف رحمه الله جعل مبنى المسألة هل المعتبر اللفظ أو المعنى، والعقود المعتبر فيها ماذا؟ ها؟ المعاني، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. العقود المعتبر فيها المعاني. وتقدم لنا في قاعدة الترجمة لما تكلم المؤلف رحمه الله عن قاعدة الترجمة وش قال في العقود قاعدة الترجمة، ها ماذا قال في قاعدة الترجمة؟ يجوز الترجمة لأن المراد بها المعنى، يعني عقد البيع والإجارة والشركة إلى آخره. قال لك يجوز أن تترجم هذه الأشياء لأن اللفظ غير مراد، المراد هو المعنى. نعم. نعم. القاعدة 39 في انعقاد العقود بالكنايات. نعم. الكنايات جمع كناية، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن العقود لها صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية هي الإجاب والقبول، والإجاب والقبول منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. يعني يقولون العقود لها صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية هي الإجاب والقبول، والفعلية هي المعاطاة الدالة عليه. الإجاب والقبول منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. طيب العقود تنعقد بالصريح، نعم العقود تنعقد بالصريح، لكن بقينا في الكناية. هذه القاعدة في الكنايات، هل تنعقد العقود بالكنايات أو نقول بأن العقود لا تنعقد بالكنايات؟ والكناية هي ما احتمل معنيين فأكثر، الكناية هي ما احتمل معنيين فأكثر. فهل تنعقد العقود بالكنايات أو لا؟ قال لك المؤلف رحمه الله اختلف الأصحاب في ذلك، والصحيح الانعقاد. نعم الصحيح أن العقود تنعقد بالكنايات، إلا أنه استثنى ماذا؟ النكاح، وقال لك لا ينعقد. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك مثلا الوقف، يعني الوقف ينعقد بالصريح أو بالكناية. الصريح للوقف أن يقول حبست، سبلت، وقفت. طيب الكناية أن يقول حرمت، هذه كناية، حرمت، تصدقت، أبت. فينعقد بالصريح وقفت وحبست وسبلت، وينعقد أيضا بالكناية حرمت وأبت وتصدقت، إلا أن الكناية يقولون لا بد معها من نية أو قرينة. يعني الكناية يعني ما يكتفى بالكناية فقط، لكن لا بد، لأن الكناية كما ذكرنا وش قلنا في تعريف الكناية، ها ما يحتمل معنيين فأكثر، فلا بد من شيء يخصص أحد المعاني، يعني يخصص معنى هذا العقد، إما النية أو القرينة. يعني لا بد من شيء يعين المراد، أو أنه نوى هذا العقد، أو أنه أراد هذا العقد، إما بالنية أو بأي شيء، أو بالقرينة أو بالقرينة. ومن الأمثلة على ذلك، يعني من الأمثلة على ذلك الإجارة بلفظ البيع، يعني من الأمثلة على ذلك الإجارة بلفظ البيع. لو قال بعتك البيت لمدة سنة، هذه كناية. لو قال أجرتك هذا صريح، لكن لو قال بعتك البيت لمدة سنة نقول بأن هذا كناية، ينعقد بها عقد الإجارة، يعني عقد الإجارة. ومن ذلك أيضا الرجعة بلفظ النكاح، لو قال راجعت زوجتي أو رددت زوجتي أو أمسكت زوجتي بعد أن طلقها دون ما يملك من العدد صح ذلك، لكن لو قال نكحت زوجتي هذا كناية، لو قال نكحت زوجتي كناية. فإذا كان يقصد الرجعة فنقول بأن هذا جائز
ولا بأس به. يقول جائز ولا بأس به. نعم. وعلى هذا فقس. نعم على هذا فقس. والمؤلف رحمه الله تعالى قال لك إلا النكاح. نعم إلا النكاح. وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة وأن الشافعية والحنابلة يشددون في عقد النكاح. يقولون بأن عقد النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج. لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج. يعني لا ينعقد إلا بهذين اللفظين. يعني لا ينعقد إلا بهذين اللفظين. قالوا لأن هذين اللفظين هما اللفظان اللذان وردا في الكتاب والسنة فقط. لا والنكاح خطره عظيم لما يترتب عليه من استحلال الفروج واختلاط المياه واشتباه الأنساب ونحو ذلك فلا ينعقد. ولهذا الحنابلة لما أورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقة استثنوا هذه المسألة. قل لا بس أن يعتق الأمة وأن يجعل عتقها صداقة. استثنوا هذه المسألة. والحنفية والمالكية يتوسعون ومع ذلك هم يضيقون. نعم يتوسعون ومع ذلك هم يضيقون. يعني هم لا يحصرون بلفظ النكاح والتزويج. يعني وإن كانوا يجعلون بعض الألفاظ كالهبة والملك إلى آخره لكنهم أيضا يعددون. يعني يعددون. والصواب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهو أن عقد النكاح وغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه العرف من الصريح والكنايات. يقول عقد النكاح وغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه العرف من الصريح والكنايات. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخي. فالخلاصة في ذلك أن النكاح كغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه العرف من الصريح والكناية. وفي حديث الواهبة في حديث الواهبة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتكها بما معك من القرآن. قال ملكتكها بما معك من القرآن. وسبق أن أشرنا قلنا ظاهر أيضا كلام شيخ الإسلام أن عقد النكاح ينعقد حتى بالفعل. يعني ينعقد حتى بالفعل. يعني يظهر أنه لو أنه خطب إليه وأعطاه المهر ثم أعطاه المرأة أن هذا عقد. نعم أن هذا عقد. نعم. هذه القاعدة قاعدة الأربعون. هذه القاعدة في أثر تبدل الأملاك. يعني في أثر تبدل الملك. يعني أحسن نقول هذه القاعدة في أثر تبدل الملك على الحق المتعلق بهذه العين. يعني هذه العين إذا تبدل فيها الملك ملكها شخص وملكها شخص طيب فيها حقوق متعلقة. هناك حقوق متعلقة بهذه العين. وش أثر تبدل الملك على الحقوق المتعلقة بهذه العين؟ هذا المراد من هذه القاعدة. يعني عندنا عين تبدل فيها الملك ملكها ثم ملكها إلى آخره. ملكها زيد ثم ملكها رجعت إلى الأول إلى آخره. وهناك حقوق قد تعلقت بهذه العين فما أثر هذا التبدل على هذه الحقوق؟ نقول بأن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يتعلق الحق، يقول القسم الأول أن يتعلق الحق بملك العين، القسم الأول أن يتعلق الحق بملك العين فيسقط إذا تبدل الملك، أو نقول تغير الملك، إذا تعلق الحق أو الحكم بملك العين لا بنفس العين فيسقط إذا تبدل الملك وتغير، يسقط هذا الحق. مثال ذلك، مثال ذلك أعاره السيارة، نعم أعاره السيارة لمدة شهر، ثم بعد ذلك باع السيارة، السيارة الآن انتقلت إلى من؟ ها؟ انتقلت إلى المشتري، انتقلت إلى زيد، انتقلت إلى زيد، العارية بطلت، العارية بطلت. لماذا؟ لأن العارية هو عاره السيارة، العارية هي إباحة منافع، الآن رجع لما نقل الملك، رجع الآن في العارية، إن بحثك تنتفع خلاص أنا أملك الرجوع، رجع. لما باعه الآن السيارة انتقلت المشتري وبطلت العارية، يعني باعه بعد 5 أيام بطلت العارية. البائع الأول بعد أن بطلت العارية ذهب واشتراها مرة أخرى من المشتري ممن اشتراها منه، فهل يعود حق العارية للمستعير أو نقول بأنه بطل؟ ها؟ حق العارية للمستعير هل يعود أو نقول بأنه بطل؟ نقول هذا الحق تعلق بأي شيء؟ بنفس العين أو بملك العين؟ تعلق بملك العين لما كان مالكا، نعم تعلق بملك العين، فما دام أنه تعلق بملك العين فنقول بأنه ماذا؟ نقول يسقط هذا الحق. فلو جاء المستعير يطالب المالك له ويقول أنت عارتني مدة شهر وأنا ما استخدمت إلا مدة 5 أيام بقي 25 يوما، نقول لا يملك ذلك، نقول لا يملك ذلك، ويكون الحق سقط لأنه الآن تبدل الملك، أو تبدل، نعم تبدل الملك، فتبدل الملك هذا ما دام أن الحكم يتعلق بالملك وقد تبدل نقول بأن الحق قد سقط. طيب، ومن الأمثلة على ذلك لو أوصى لزيد بسيارة، قال هذه السيارة إذا مت فهي لزيد، أو لجمعية تحفيظ القرآن، هذه السيارة إذا مت فهي لجمعية تحفيظ القرآن، أخذ السيارة وباعها، نعم أخذ السيارة وباع السيارة، بيع السيارة هذا إبطال للوصية، بطلت الوصية، اشترى السيارة مرة أخرى، نعم اشترى السيارة مرة أخرى، ثم بعد ذلك مات بعد أن رجعت السيارة إليه، أو مثلا وهبت، بعد باعها على زيد، زيد وهبها له لمن باعها عليه، مات هذا الرجل، فهل نقول بأن الوصية لا تزال باقية أو نقول بأن الوصية بطلت؟ يعني الوصية هل نقول بأنها لا تزال باقية أو نقول بأن الوصية بطلت؟ نقول بأن الوصية هنا ماذا؟ بطلت وسقطت، يعني فلا يملك الموصى إليه أن يطالب الورثة بهذه السيارة، هذا إذا تعلق الحكم أو تعلق الحق بأي شيء، ها؟ بالملك، نعم صح سنة. طيب، القسم الثاني أن يتعلق الحكم أو الحق بالعين وليس بالملك، أما القسم الثاني أن يتعلق الحكم نقول بالعين، نعم وليس الملك، فإنه لا يسقط، فإذا تعلق بالعين فنقول لا يسقط. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما فلا يختص تعلقه بملك دون ملك، يعني ما يسقط،
سواء ملكها زيد أو ملكها عمر أو ملكها بكر، ما يختص بملك دون ملك ما دام أن التعلق هنا لأي شيء بنفس العين. نعم بنفس العين. وهذا له أمثلة، نعم هذا له أمثلة. من أمثلته نعم من أمثلته اقترض، نعم اقترض من زيد قرضا وأعطاه السيارة رهنا، أعطاه السيارة رهنا، السيارة هذه غصبت، نعم غصبت، ثم بعد ذلك خلصها المالك من الغاصب، هل تعود على أنها رهن أو نقول بأن الرهن سقط؟ ها واضح الآن، هو اقترض، نعم اقترض قرضا ثم بعد ذلك أعطى هذه السيارة رهنا، ثم بعد ذلك غصبت هذه الرهن، هذا غصب، نعم غصب الرهن، خلصها من الغاصب، هل يسقط الرهن أو لا يسقط الرهن؟ ها نقول بأن الرهن لا يسقط، نقول الرهن لا يسقط، لأن الحكم تعلق بملك العين أو بنفس العين، نقول تعلق بنفس العين. ومثله أيضا لو سرقت، يعني مثله أيضا لو سرقت هذه السيارة وقد جعلها رهنا ثم بعد ذلك ردها السارق، فإن الرهن، يعني نقول بأن الرهن لا يزال باقيا، نقول الرهن لا يزال باقيا. وكذلك أيضا من الأمثلة، يعني من الأمثلة على هذه القاعدة، لو أنه قال لزوجته، يعني قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن كلمت زيدا فأنت طالق، طلقها، ما كلمت زيدا طلقها، ثم بعد ذلك عقد عليها ثم كلمت زيدا، يعني ثم كلمت زيدا، تطلق أو لا تطلق؟ ها نقول بأنها تطلق، قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، طلقها ثم عقد عليها ثم بعد ذلك كلمت زيدا، فنقول بأنها تطلق، لأن الحكم تعلق بأي شيء؟ بنفس العين.